أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في الأمر الثالث أن الشرط في الحمل عبارة عن الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. هذان الشرطان هما الشرطان اللذان سلما عن الإشكال. أما الشرط الذي أضافه صاحب الفصول في الأمر الرابع فقد عرفنا ما فيه. في هذا الأمر الخامس يقع الكلام في شرط جديد، وهو أنه هل يشترط في إطلاق المشتق أن يكون المبدأ قائما في الذات أو لا يشترط؟ اختلفت الأنظار في قبول هذا الشرط وعدمه، وبالتتبع يظهر لنا أنظار ثلاثة. النظرية الأولى، من رفض هذا الشرط بالكلية، توضيحه أنه لو اشترطنا قيام المبدأ في الذات للزم في مثل ضارب ومؤلم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، فيرجع دليل صاحب النظرية الأولى إلى قياس استثنائي. المقدمة الأولى في هذا القياس الاستثنائي هي أنه لو اشترطنا قيام المبدأ في الذات للزم التجوز في مثل ضارب ومؤلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن التجوز في مثل ضارب ومؤلم واضح البطلان. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. فإذا هذا الشرط غير صحيح. أما بيان الملازمة، لماذا لو اشترطنا قيام المبدأ في الذات لزم التجوز في ضارب ومؤلم؟ في ضارب المبدأ المشهور كما عرفنا سابقا ما هو؟ في ضارب المبدأ ما هو؟ الضرب. الضرب في الضارب يقوم في المضروب لا في الذات المتصفة بالضارب. الألم في مؤلم يقوم أين؟ يقوم في المؤلم
لا في الفاعل. ففي مثل هذه الأمثلة لم يقم المبدأ في الذات، وإنما المبدأ قام في شيء خارج عن الذات. عندما تقول زيد ضارب عمران، الذات المتصفة بالضارب هو زيد، أليس كذلك؟ الذات المتصفة بكونها ضارب هي زيد. المبدأ هو الضرب، أين قام؟ قام في عمرو. عندما تقول زيد مؤلم عمران، الألم أين قام؟ قام في زيد أو قام في عمرو؟ فلم يقم في الذات. فإذا لم يقم في الذات فلا بد، إذا اشترطنا هذا الشرط، أن يكون استعمال ضارب مجازا، استعمال مؤلم مجازا. هذا هو بيان ماذا؟ بيان الملازمة. أما بطلان التالي، واضح أنه لا يوجد أحد يدعي أن زيد ضارب عمرا، هذا الاستعمال استعمال مجازي. فإذن يكشف ذلك عن بطلان اشتراط قيام المبدأ بالذات. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية، النظرية القائلة بالتفصيل، أن بعض المشتقات يقوم المبدأ بالذات، مثل ماذا؟ مثل مضروب. في مضروب، زيد مضروب، الضرب أين قام؟ في زيد، فالشرط متحقق. زيد مؤلم، الألم أين قام؟ في زيد، فالشرط متحقق. زيد مريض، المرض أين قام؟ في زيد، فالشرط متحقق. وبعض المشتقات لا يشترط قيام المبدأ بالذات، مثل ماذا؟ مثل ضارب. فهذه النظرية الثانية إذن تقول بماذا؟ بالتفصيل بين المشتقات. النظرية الثالثة ما اختاره المصنف، ويقول هؤلاء العلماء لم يتضح لهم معنى قيام المبدأ بالذات، فلذلك أنكروا الاشتراط كما عرفنا في النظرية الأولى. وفي الواقع النظرية الثانية أيضا تنكر الاشتراط، لأن معنى الشرط أن الشرط عدم عند عدم، أن المشروط عدم عند عدم الشرط. فالنظرية الثانية تقول بعض الأحيان في هذا الشرط، بعض الأحيان لا يوجد. في الواقع هي تنكر أيضا الاشتراط. هؤلاء الذين أنكروا الاشتراط لم يتضح لهم معنى قيام المبدأ بالذات، ويقول هذا نظير ما تقدم في بعض المقدمات. هناك أيضا قلنا بأن بعض العلماء حصل لهم خلط في كيفية وأنحاء التلبسات. وهناك بينا أن أنحاء التلبسات مختلفة، فإذا كان التلبس على نحو الفعلية فآنه وزمانه يكون ماذا؟ قصيرا. وإذا كان التلبس على نحو الحرفة آنه وزمانه يكون أطول، وإذا كان التلبس على نحو الملكة فهو في غاية الطول. لكن في كل هذه الموارد يصدق التلبس. أنحاء التلبسات أين بحثناها؟ في الهيئة. أما هنا القيام على أنحاء، وأنحاؤه تختلف باختلاف المواد، فهناك قيام على نحو الحلول. معنى القيام على نحو الحلول أن يكون العنوان الاشتقاقي حالا أين؟ في الذات، كقولك مريض. المرض أين حل؟ في الذات. فهذا نسميه قيام على نحو الحلول، وهو عادة أين يكون؟ في المشتقات المأخوذة من الأفعال اللازمة. مريض مأخوذ من مرض، مرض فعل لازم. ميت مأخوذة من مات، مات فعل لازم. ففي العادة القيام على نحو الحلول فيما إذا كانت المشتقات مأخوذة من الأفعال اللازمة، وأخرى يكون القيام على نحو الصدور. مثل ماذا؟ مثل ضارب. فضارب المبدأ قائم في الذات، لكن على أي نحو من أنحاء القيام؟
الصدور.
على نحو الصدور. الشبهة نشأت من تفسير القيام بأنه دائما على نحو الحلول، فأشكلوا أنه في ضارب، الضرب لم يحل في الذات وإنما وقع على ذات أخرى، ومؤلم لم يحل في الذات وإنما وقع على المؤلم. فإذن هناك قيام على نحو الصدور. وثالثة يكون لدينا قيام على نحو النسبة الإيقاعية. ورابعة يعني على نحو المفعول به، مثل مضروب. ورابعة يكون القيام على نحو المفعول فيه، مثل ماذا؟ كما في أسماء الزمان وأسماء المكان، مقتل تارة تكون اسم مكان كما ذكرنا في محله، وأخرى تكون اسم زمان. هنا القيام على أي نحو؟ على نحو المفعول فيه. وخامسة ما أدري خامسة أو سادسة صرنا وخامسة يكون القيام على نحو الانتزاع كما هو الحال في الصفات الذاتية للباري تبارك وتعالى، فإنه بناء على المذهب الحق من كون صفاته عين ذاته، فإننا ننتزع من الذات الحاوية لجميع الكمالات أوصافا تكون متغايرة مع الذات مفهوما لكنها متحدة معها خارجا بناء على نظرية الحق من عينية الصفات للذات. فقولنا الله عالم استعمل مفهوم العالم في المعنى نفسه الذي استعمل فيه مفهوم العالم في قولنا زيد عالم بحسب المفهوم. غاية الأمر يختلفان في نحو القيام، فقيام العلم بزيد على نحو الحلول، وقيام العلم في ذات واجب الوجود على نحو الانتزاع. واختلاف أنحاء القيام لا يؤدي إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما ادعى صاحب الفصول وأشرنا إليه في البحث السابق. وهنا نعترض عليه بإشكال برهاني، أنه لو التزمنا في كلمة عالم المسندة إلى ذاته تبارك وتعالى بأحد أمرين من النقل أو التجوز، فنسأل المنقول إليه والمعنى المجازي هل هو غير ما نفهمه من العالم المقابل له؟ وهذا ليس إلا الجهل. إذا كان نقلت العالم إلى ما يقابله فهذا ليس إلا الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا نقلناه أو تجوزنا في معنى لا نفهمه قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيكون دعاؤنا له بالأسماء الحسنى يا عالم يا قادر مجرد لقلقة لسان، لأن المفروض لا نعلم معنى عالم ومعنى قادر. واضح الشق المنفصلة؟ أنت تقول كلمة عالم المستعملة في الله نقلناها إلى معنى آخر، أو استعملناها مجازا في معنى آخر. نسأل، هذا المعنى الآخر هل هو مقابل عالم في قولنا زيد عالم؟ مقابل عالم في قولنا زيد عالم ما هو؟ الجهل. وهذا لا يصح إسناده إلى الله تعالى. إن قلت لا، نقلناه، نقل إلى معنى لا نفهمه، ليس هو الجاهل لكن لا نعرفه، فيلزم أن تقول عندما تقول يا عالم أنت ماذا؟ مثل واحد يدعو باللغة الصينية وهو لا يفهم معنى ما يقوله، يكون مجرد لقلقة لسان. فإذا لا حاجة إلى التزام لالتزام بالنقل أو التجوز، بل مفهوم عالم في قولنا زيد عالم هو بنفسه مفهوم عالم في قولنا الله عالم. وعرفنا أن التغاير بين الموضوع والمحمول في قولنا الله عالم هو تغاير مفهومي، ولكن بناء على مذهب العدلية يوجد وحدة خارجية، وقيام العالم في الذات على أي نحو من أنحاء القيام؟ على نحو القيام الانتزاعي. إن قلت سلمنا ما اعترضت به على صاحب الفصول من أن النقل أو التجوز يلزم إما نسبة الجهل إليه تعالى، أو أن يكون الدعاء بأسمائه لقلقة لسان، لكن أيضا ما اخترته أنت لا يخلو عن إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ وهو أن هذا القيام الانتزاعي ليس أمرا يفهمه العرف. هذا الآن الملا صدر يقول الله عالم، الله عالم، ومشتي حسن يقول الله عالم. مشتي حسن تعرفونه يعني هذا الفلاح يقول الله عالم، والملا صدر يقول الله عالم، فلابد أن يكون بمعنى ليس مختصا بالملا صدر، بل يفهمه الحش حسن والحش حسين والصاحب الدكان والمزارع وفلان وفلان. هذا أمر غير عرفي. واضح هذا الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك بأن العرف مرجعيته ليست على نحو الإطلاق. نحن نرجع إلى العرف في تعيين المفهوم. إذا جاءت مفردة في آية أو رواية نرجع إلى العرف، فكلمة الصعيد جاءت في الآية، إذا ما فهمنا معناها نرجع إلى العرف العربي، لا إلى علماء العرب، إلى العرف العربي. عند العرب الذين يعرفون اللغة العربية ماذا ينصبق إلى أذهانهم من كلمة الصعيد، من كلمة أسد، من كلمة عالم. فالعرف مرجع في تعيين المفاهيم والمعاني، ولكن العرف ليس مرجعا في تطبيق المفاهيم على المصادق، وهذه جدا مهمة. التفت جيدا، مثلا الآن ورد في صحيحة محمد بن مسلم أن الكرة 1200 رطل، الكر الذي هو ماء معتصم وتترتب عليه آثار في باب الطهارة، ورد تحديده بأنه 1000 رطل. هنا نرجع إلى العرف لتحديد معنى رطل، أليس كذلك؟ ما هو الرطل عند العرف؟ فإذا عينوه لنا أن الرطل عند العرف عبارة عن 10 كيلو مثلا، جئنا إلى مقام التطبيق. العرف يتسامحون عند الوزن ويقولون 9 كيلو رطل. فلا نأخذ بهذا التسامح العرفي، لأن العرف مرجع في أي شيء؟ في تعيين معنى المفهوم، لا في تطبيقه على المصداق. عندما يقال 1000 أي 1000 بيت، هذا في العرف، فألفية معناها 1000 بيت. جاء ابن مالك طبق الألفية على ماذا؟ على 880 بيت، فقال لها ماذا؟ 1000. لا نرجع إلى هذا العرف في التطبيق، نرجع إليه في تحديد المفهوم. فلو ورد في لسان الشارع كلمة 1000، لا نقول العرف يطبقونها على 800، فنحمل 1000 في كلام الشارع على 800، لا، نحملها على معناها عند العرف لا على تطبيقها عند العرف. في عملية تحديد المعنى نرجع إلى العرف، في عملية تطبيق المعنى على المصداق نستعمل الدقة. فيما نحن فيه عالم معناه العرف واضح، من له كشف للأمور، من تنكشف له الحقائق، هذا يقال له ماذا؟ عالم. هذا عند العرف. هذا المفهوم استعملناه في الله عالم كما استعملناه وين؟ في زيد عالم، بلا فرق بلحاظ المفهوم. وإن كان تطبيقه على زيد يغاير تطبيقه على الله، فتطبيقه على زيد على نحو القيام الحلولي، وتطبيقه على الله على نحو القيام الانتزاعي. فنحن نسلم أن الحج حسن والحج حسين لا يفهمان هذا المعنى، لكنهما ليسا بمرجعين إلا في تحديد المعنى العرفي لا في تطبيق المعنى العرفي على المصداق. ونحن هنا في أي باب؟ في عملية تطبيق المعنى على المصداق لا في عملية تعيين المعنى العرفي. هذه هي دقة صاحب الكفاية هنا في رده على صاحب الفصول. ما أدري واضح المطلب؟ فإذا نتيجة البحث ما هي؟ طبعا الآن التعرض لأسمائه تبارك وتعالى بحث استطرادي. أصل البحث في هذا الأمر الخامس في أي شيء؟ في أنه يشترط في المشتقات قيام المبادئ في الذات، قيام المبدأ في الذات، وقيام المبدأ في الذات يختلف باختلاف المواد. كما كان تلبس المبدأ بالذات يختلف باختلاف الهيئات. سابقا ذكرنا أن التلبس في بعض الهيئات على نحو الفعلية مثل ضارب مثل فاعل، وفي بعضها على نحو الشأنية مثل مفتاح، وفي بعضها الثالث على نحو الحرفة مثل تاجر، وفي بعضها الرابع على نحو الملكة مثل مجتهد، وفي بعضها على نحو المهنة مثل طبيب، وهكذا. كما أن الهيئات تختلف قصرا وطولا بأنحاء التلبسات من دون تغاير فيما وضعت له، كذلك المواد تختلف في أنحاء القيام. بعض المواد المأخوذة من أفعال لازمة القيام فيها يكون حلوليا، وبعضها يكون صدوريا، وبعضها يكون نسبة إيقاعية، وبعضها يكون مفعول فيه نسبة ظرفية، وبعضها يكون انتزاعا، وبعضها يكون على نحو الإضافة والاعتبار، كما في المالك. مالك على مأخوذ على نحو الإضافة والاعتبار. وإلا الآن أنا على حالي، سواء كنت مالكا لقطعة الأرض تلك أم لم أكن مالكا، لم يتغير فيها شيء. لكن هنا القيام مأخوذ على أي نحو؟ على نحو الإضافة والاعتبار. واضح؟ كما في الملكية، الملكية لم يتغير فيها شيء، لم يحل علي شيء، ولم يصدر مني شيء، وإنما هذا اعتبارات عقلائية وإضافات اعتبارية. واضح الكلام؟ فحينئذ هذه الأمور لا ضير فيها. فالماتن رحمة الله عليه يؤمن بهذا الشرط، وهو ماذا؟ أن يكون المبدأ قائما في الذات، لكن أنحاء القيام ماذا؟ مختلفة. واضح صار البحث؟ نقرأ.
القيام مختلف عن التلبس، يعني
التلبس راجع إلى الهيئة، القيام راجع إلى المادة. الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق. وقع الخلاف في أي شيء؟ في اعتبار شرط زائد. ما هو هذا الشرط الزائد؟ في قيام المبدأ به. به ضمير به إلى أين يرجع؟ بحسب العبارة ولا بحسب شرحنا؟ قيام المبدأ بالذات. أما بحسب العبارة ما في كلمة ذات، إلى أين يرجع به؟ به يرجع إلى ما في قوله وما يجري عليه المشتق، يعني الذات التي يجري عليها المشتق. لكن باعتبار هنا عبر عن الذات باسم الموصول. واضح العبارة؟ خب، في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار، هذه النظرية الأولى كانت أنه لا يعتبر ذلك، قلنا دليله يرجع إلى قياس استثنائي. كيف كان؟ لو اعتبرنا هذا الشرط للزم التجوز في مثل ضارب ومؤلم، لكنه حتما ليس بمجاز، فإذا لا يعتبر هذا الشرط. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم، وين؟ لا في الذات المتصفة بكونها ضارب، الضرب ماذا؟ قائم بالمضروب، والألم قائم بمن؟ بالمؤلم بالفتح. فإذا جماعة أنكروا هذا الشرط. يقول: والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب. هنا في بحث أن صاحب الكفاية مثل هذه العبائر الموجودة في الكفاية هل فيها تعريض بالبعض أو لا؟ تعرضت لهذا السؤال، وأحد الإخوان سأل هذا السؤال في روضة الولاية، موجود بعض الأمثلة في الكفاية، في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها من التلبس بالمبدأ بنحو خاص على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواد طارة كما فيما نحن فيه، واختلاف الهيئات أخرى كما في البحث الذي تقدم سابقا أنه مأخوذ على نحو الفعلية أو الشأنية أو الملكة أو الحرفة أو المهنة، من القيام صدورا، صدورا مثل ماذا؟ ضارب، وهي عادة يكون في الأفعال المتعدية، أو حلولا عادة يكون في الأفعال لازمة مثل مريض وميت وأبيض. أبيض مأخوذ على نحو ماذا؟ الحلول. وقوعا عليه كما في مثل مؤلم، أو فيه كما في اسم الزمان واسم المكان لأنه مفعول فيه، أو انتزاعه عنه مع مفهوما مع اتحاده معه خارجا كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا. صور العبارة واضحة. أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها، الملكية في الخارج لا تحقق لها، إنما هي أمر انتزاعي إضافي. لكن أنا هذا ما تعرضت له في الشرح حتى لا نشوش البحث، هنا المصنف استعمل اصطلاحا، أنت انظر قليلا. يقول: كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول للمحمول بالضميمة. تعرفون بأن المحمول إما محمول بالصميمة وإما محمول بالضميمة. المحمول بالصميمة كحمل العرض على العرضي، فتقول البياض أبيض السواد أسود، هذا نقول له محمول بالصميمة. ليه؟ لأنه نحن لم نضم إلى البياض الشيء ليصحح لنا حمل الأبيض عليه، بل البياض أبيض بذاته. وعندنا محمول بالضميمة كما تقول الجدار أبيض، الجدار أبيض ليس من المحمول بالصميمة، بل الجدار صار أبيض عن أي طريق؟ عن طريق ضميمة البياض إليه. واضح الكلام؟ هذا هو مصطلح المحمول بالضميمة والمحمول ماذا؟ بالصميمة. هنا المصنف يقول وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة. الملكية جعلها من المحمول، من خارج المحمول يعني من المحمول بالصميمة لا من المحمول بالضميمة. فأطلق المحمول بالصميمة أو خارج المحمول أطلقه على الأمور الاعتبارية، وهذا خلاف الاصطلاح. والذي يسهل الخطب أن بعض أعيان حضار درس الماتن قالوا بأن الأخند نبه علينا أنه هنا يتكلم على خلاف الاصطلاح. هذا ليس إشكالا على الأخند، حتى نقول والله الأخند بالاصطلاحات الفلسفية والمنطقية ليس ضليعا، لا، هو نبه على أني مرادي من خارج المحمول الوجودات الاعتبارية، ومن المحمول بالضميمة الوجودات الأصيلة. فالمالكية مثل الفوقية، الفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج إلا منشأ، إلا منشأ الانتزاع الذي هو موجود في الخارج، الجدار الأرض والسقف. أما فوقية ما في شيء في الخارج، فوقية أمر منتزع، ما له وجود في الخارج هو منشأ الانتزاع. واضح الفكرة صارت؟ خب، فأطلق خارج المحمول على الوجودات الاعتبارية والمحمول بالضميمة على الوجودات المتأصلة. خب، ولا مانع من مخالفة الاصطلاح مع التنبيه عليه، وهذا كما ذكرنا في بحث المعنى الحرفي. أطلق الماتن مصطلح الكلي العقلي، وقلنا لمناسبة استعار الكل العقلي من المنطق وأطلقه هنا، وإلا بحسب الاصطلاح هذا ليس كليا عقليا بل هو جزئي. بل لو فرضنا أنه كلي ليس بالمعنى الكلي العقلي الذي درسناه في المنطق، لأنه نبه على ذلك ولوجود مناسبتين.
هناك وحدة مناط هنا، يعني ما الداعي إلى استخدام ما يخالف المصطلح؟
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
يعني الأصيل والمصطلح المقام.
لا، باعتبار لا، الآن أعرض في خدمتك. يقول هكذا، وين صرنا؟ كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول. خب، لأنه ليس بإزائها في الخارج شيء إلا منشأ انتزاعها، فإذا لا يوجد شيئان أحدهما ينضم إلى الآخر. فلما لا يوجد شيئان، بل يوجد في الخارج شيء واحد، يوجد في الخارج السقف، لأن هناك شيء في الخارج انضم إلى السقف، فلا يصح أن نطلق عليه اسم محمول ضميمة، فلا بد أن نطلق عليه ما يقابله. ماذا يقابل المحمول بالضميمة؟ خارج المحمول أو المحمول بالصميمة. نعم، لا المحمول بالضميمة ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما كما تقدم في الأمر السابق، وقائما به عينا وخارجا، لكنه بنحو من أنحاء القيام، لا على نحو الحلول. على نحو الحلول إنما يكون ماذا؟ في من صفاته ليست عين ذاته. انتفدنا؟ أما في الباري لا يصح أن نقول على نحو الحلول، لأنه ليس جسما حتى يحل به شيء، لكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك إثنينية وكان ما بحذائه غير الذات، بل هذا القيام بنحو الاتحاد والعينية، وكان ما بحذائه عين الذات. طيب هنا وعدم، هذا إشكال على صاحب الكفاية، أن هذا التفصيل بين زيد عالم والله عالم أنه في أحدهما على نحو الحلول وفي الآخر على نحو الانتزاع، هذا التفصيل يفهمه الملا صدرة ولا يفهمه ماذا؟ العرف. واضح صار الإشكال؟ أجاب عنه يقول: وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو الحقيقة، إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة، ولو بتأمل وتعمل من العقل. والعرف أين يكون مرجعا؟ إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصادقها. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما، يعني عليه وعلى غيره، بمفهوم واحد، عطف تسير ومعنى فارد، وإن اختلف في نوع القيام فيما يعتبر في الجري من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث إنه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غيره، فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات إلى آخره. هذا شرحناه كله إلى آخر الأمر الخامس، لكن تطبيق العبارة البقية تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
أنحاء القيام والتلبس، لماذا يعني طارة المنظر إلى المبدأ وطارة المنظر إلى الهيئة؟ هناك عندما في المقدمات السابقة عندما نظرنا إلى الهيئة لعلنا نستطيع أن نستعمل هذه المقدمة أيضا هنا، لماذا مثلا ذهبنا وبحثنا أيضا يعني في أنحاء يعني القيام؟
واضح أنه يعني هناك أنحاء التلبسات في الهيئة أيضا باعتبار المواد، يعني مادة التجارة غير مادة الضرب، لكن باعتبار أن نتكلم عن التلبس، التلبس يستفاد من الهيئة. أما هنا لما كان القيام، لما كان الحديث عن القيام وقيام قيام المادة، لأنه هي المبدأ، قيام المبدأ في الذات، المبدأ يعني الذي يدل على الحدث، اللي هو الضرب، اللي هو الأكل، اللي هو الشرب، اللي هو الموت، اللي هو المرض، فلذا كان الحديث عن المواد.